أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام أو الجهة الثانية. وهو معقود لبيان الإطلاق اللفظي، وأنه هل يجري الإطلاق فيثبت التوصلية باعتبار أن التعبدية تحتاج إلى تقييد الخطاب بقيد زائد على أصل الأمر بالشيء أي شيء كان. لا شك ولا ريب في أن التعبدية سواء أريد منها قصد امتثال الأمر أم جامع قصد القربة، يعني أي داعي قربي، يضيف الفعل حين الإتيان به إلى المولى عز وجل، فهو يمثل التقييد بقيد زائد على أصل الأمر بالطبيعة، بالتزكية مثلا أو الجهاد. فهذه الجهة ليست محلا للبحث، إنما الكلام في أنه يوجد في المورد مانع يمنع من انعقاد الإطلاق، وأن هذا المانع معه لا يمكننا استكشاف الإطلاق حتى لو كان مرادا ثبوتا للمولى. لا كلام فيما لو قلنا بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لا يأتي البحث. إذ عدم أخذه مع إمكانه وعدم وجود المانع منه يكشف من خلاله عالم الإثبات عن عدم دخالة القيد في عالم الثبوت. نظير هذا الكلام نقوله بناء على تفسير التعبدية بمطلق إضافة الفعل إلى المولى والإتيان به بداع قربي، ولو لم يكن هو قصد امتثال الأمر، كما لو كان القائل يقول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، ولكنه لا يقول باستحالة وامتناع التقييد بالداعي القربي، فهذا يختلف طبعا القول به باختلاف المحاذير التي سنلخصها إن شاء الله في الجهة القادمة. ومعه فإذا خاطب المولى بخطاب وكان عاريا عن التقييد مطلقا فحينئذ لا شك ولا ريب أنه يمكننا التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلي. إذ لا يحتمل على هذا المبنى دخالة خصوص قصد امتثال الأمر بخصوصه. أما لو قلنا بمقالة المحقق النائيني القائلة باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر وإن كان التنصيص على القيد بجملة إنشائية مستقلة بمعنى تعدد الجعل، جعل للأمر بذات الصلاة وجعل للأمر بالإتيان بها متقربا بها إلى الله عز وجل المسمى بمتمم الجعل عنده، فمن الوضوح بمكان على هذا المبنى أيضا أننا لا يمكننا التمسك بإطلاق الخطاب الأول، إذ الخطاب الأول بحسب الفرض مهمل أو في قوة المهمل. أنه لا يمكن فيه لا التقييد ولا الإطلاق. وعلى هذا الأساس فلا ينفعنا الإطلاق اللفظي هنا. حاول الشهيد الصادق وألمحنا إليه سابقا أن يتشبث بفكرة متمم الجعل ويعدلها بدعوى أن التعبدي هو أمر واحد على مستوى الجعل ولكنه يتعدد ويتكرر على مستوى المجعول. كيف يعني؟ بأي كيفية؟ بمعنى أنه ما لم يأتي به مقرونا بقصد الامتثال فهو متجدد باقي، من جهة يقول متجدد ومن جهة أخرى يقول رضوان الله عليه بأنه نفس الأمر الأول. طبعا مقصوده مش شخص الأمر الشكلي، مقصوده أن الجعل واحد لا متعدد. بناء على هذا المعنى أفاد الشهيد الصدر رضوان الله عليه أن التجدد خصوصية زائدة على أصل الأمر بالمتعلق، ولا يمكن القول بالتجدد لولا وجود خصوصية زائدة في الأمر تقتضي ذلك. وحينئذ فيمكننا التمسك بالإطلاق. هذه خلاصة وسيأتي إن شاء الله في الجهة القادمة. أن المفروض أن هذه الخصوصية ليست خصوصية قابلة للإبراز في عالم الإثبات بالخطاب، وإذا لم تكن كذلك فهي خارجة عن الإطلاق اللفظي. بمعنى أن الخصوصية الدخيلة في الغرض والتي لا يمكن إبرازها بالخطاب لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفيها، كما لا يخفى. نعم يشبه أصل عملي، لا بأس، استصحاب عدم التجدد، ها؟ لا بأس، ما لنا شغل، لأنه بالأصل العملي كلامنا، وتأتي تتمة توضيح له إن شاء الله. المهم في المقام يا إخوان أن صاحب الكفاية القائل بعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر هو وجماعة من الذين اتبعوه قالوا بأن بقية الدواعي القربية أو بعضها على الأقل يمكن أخذها في متعلق الأمر، انتبهوا لي شوي. ومع ذلك قال بأن إثبات التعبدية بالإطلاق اللفظي غير ممكن، وأن التعبدية حالة دخيلة في الغرض لا علاقة لها بالخطاب. أقول الخطاب شخص الخطاب المقصود، وإلا هو آمن بالخطاب بجملة خبرية مستقلة، هذا قد أقول إن كان مقصوده ومراده نفس قصد امتثال الأمر الذي ذهب هو وغيره إلى عدم ضروريته لإثبات تعبدية الأمر التعبدي، فلا بأس، لكن يكون البحث بحث علمي نظري لا يمهد لاستنباط حكم. لماذا؟ لأن التعبدية إذا امتنع بيانها بأسلوب وأمكن بيانها بأسلوب آخر في شخص الخطاب فلا تكون ممتنعة البيان في شخص الخطاب. يعني إذا بأسلوب قصد امتثال الأمر ممتنع، لكن بأسلوب ائتي به مضيفا له إلى المولى مش ممتنع. فهذا يعني أن إثبات التعبدية ممكن في الخطاب، لأن امتناع بعض أفراد الجامع لا يعني امتناع الجامع ما دامت بعض أفراده الأخرى ممكنة. وإذا كان الأمر كذلك ولم يذكر التقييد فلا يمكن دعوى دخالته في الغرض وعدم التطرق له في البيان. نعم إنما تتم هذه المقالة عند من يريد نفي دخالات قصد امتثال الأمر فيقال له لا يمكنك بالإطلاق لأنه غير ممكن، أو عند الذي يقول ويوجد من يقول بأن كل الدواعي القربية غير قابلة لأن تؤخذ في حيز شخص الخطاب لأنها جميعا متأخرة عن الأمر. بمعزل نقبل هالمبنى أو ما بنقبل مو مهم، ونحن قلنا لا نقبل، قلنا المهم أن يثبت أن الشيء قابل لأن يتقرب به إلى المولى، مش متوقف على الأمر، وإن كان في العادة الأمر هو الذي يدلنا، لكن حتى لو لم يوجد أمر وعلمنا، كما لو كان يمتنع الأمر بسبب التمانع لكننا نعلم الحسن الذاتي والرجحان في نظر المولى، فيأتي بالفعل متقربين به إلى المولى. جيد، مهم هذا. أقول على المبنى حينئذ فقط لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، ولذا فإن قفز صاحب الكفاية من مجرد القول بعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر مع قوله بإمكان أخذ بقية الدواعي القربية إلى القول بأن التعبدية حالة في الغرض لا علاقة لها بالخطاب، هذا أمر غير مقبول. قلت إلا أن يكون مراده قصد امتثال الأمر بالخصوص، حينئذ لنا أن نفتح معه بحث جديد لنفترض أن المولى لا يمكنه أخذ قصد امتثال الأمر بالخصوص، وأنت لا تقول بأن التعبدية أخذ قصد امتثال الأمر بالخصوص، فكان يمكن البيان بأسلوب غير أسلوب أخذ قصد امتثال الأمر. جيد، بمعزل عن هذا قيل إنه على قول المشهور من امتناع أخذ قصد امتثال الأمر أو مطلق الداعي القربي في متعلق الأمر لا يمكن التمسك بالإطلاق. لم يبين صاحب الكفاية لماذا لا يمكن التمسك بالإطلاق، لكن المحققين بعده بينوا. بعضهم قال لا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه مستحيل، لأن التقييد بالداعي القربي مستحيل، وكلما استحال التقييد استحال الإطلاق. هذه مين؟ مقالة المحقق النعيمي. في المقابل هناك من قال بأنه إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا، مش مستحيل، لابد منه. هذا مقال ثاني. هناك مقالة ثالثة تقول إذا استحال التقييد لا يستحيل الإطلاق ولا يكون ضروريا، ولكن لا يمكن إثبات الإطلاق، لا تتم مقدمات الحكمة، فيكون الدليل في قوة المهملة فلا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا البحث يعني برمته يبنى على ما نختاره في نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد في بحث الإطلاق والتقييد، تفصيلها هناك، ما له معنى نرجع نفصلها كما فصلها بعض المحققين هنا، لكن باختصار الإطلاق تارة يطلق ويراد منه الإطلاق الذاتي، وأخرى يطلق ويراد منه الإطلاق اللحاظي. يقصد بالإطلاق الذاتي قابلية الطبيعة للانطباق على تمام أفرادها ومصاديقها. خلينا نقول هذا بحث على مستوى المفهوم اللغوي، انطباق المفهوم على مصاديقه، هذا بيسموه إطلاق ذاتي. في مقابله التقييد بمعنى إخراج أفراد من تحت هذه الطبيعة من دون لحاظ حال المشرع أو المتكلم. هذا شو معنى؟ انتبهوا يا أخوان، هذا التقابل بينه وبين التقييد عدم لحاظ القيد ولحاظ القيد، سلب والإيجاب فقط. هذا مش منظور فيه إلى إرادة المتكلم، هذا يطلق ويقال له الإطلاق الذاتي. في مقابله التقييد. الإطلاق اللحاظي هو الذي يبحث عنه في طول لحاظ المشترع أو المتكلم الحكيم. واضح جدا أن من مقدمات الحكمة أن يكون في مقام اللحاظ، إما يلحظ القيد أو يلحظ عدم القيد. جيد، هذا معنى الاستدلال بظاهر حاله، وأن الدلالة الإطلاقية دلالة حالية. هنا يا أخوان يوجد عالمان، في شيء اسمه عالم الثبوت وفي شيء اسمه عالم الإثبات. عالم الثبوت هو عالم اللحاظ، عالم الإثبات هو عالم البيان. ليس بالضروري أن تكون النسبة واحدة في العالمين، لابد من النظر. لم يقل أحد هنا بأن النسبة بينهما نسبة السلب والإيجاب، لوضوح أن الأساس أمر وجودي اللحاظ، فيدور أمر النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، بين الضدين وبين العدم والملكة، مش مطلق السلب. الذي يستظهر من كلمات المحقق النائيني وينقل عنه وينسب إليه أنه يقول بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة العدم والملكة. وعليه يبتني القول. شو سبب القول هذا؟ أن التقييد ليس هو الإطلاق، ليس هو عدم التقييد مطلقا، بل عدم التقييد في المحل الذي يقبل التقييد. حينئذ يقول المحقق النائيني إذا استحال في مكان التقييد استحال الإطلاق. يعني من لا يقبل أن تقول له أعمى لا يقبل أن تقول له بصير، المحل غير القابل. الحجر لا يصح إطلاق الأعمى عليه، فلا يصح إطلاق البصير عليه. جيد، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. في المقابل ذهب جماعة من المحققين، ومنهم تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليهم جميعا، إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس هو العدم والملكة ثبوتا، بل الإطلاق هو لحاظ عدم القيد. مو أمر عدمي، هو أمر وجودي. لأن الإطلاق ليس إهمال القيد ولا جمع القيود، الإطلاق ورفض القيود، والرفض يستدعي اللحاظ، مش يجمعها ثم يلفظها. الرفض بمعنى الدفع،
هنا. جيد، فهو أمر وجودي، والتقييد حتما هو أمر وجودي، لا أحد يقول غير هذا. فإذا هما أمران وجوديان أضيف إلى هذا، أنه بمعزل عن خصوصية بعض المحال أو الحالات، كما قد يتعلق غرض المولى بالتقييد أو بالإطلاق، قد يتعرض غرض المولى بالإهمال أو الإجمال. فالنسبة بينهما هي التضاد والضدان اللذان لهما ثالث، مش اللذان ليس لهما ثالث. طبعا هون في كلام ونقاش، بس أنا ما بدي أدخل بالتفصيل، يعني يوجد نقاش، بعضهم قال يستحيل الإهمال في عالم الثبوت، بعضهم قال لا، قد تتعلق الغرض بالإهمال حتى في عالم الثبوت، مو مهم. هذا في عالم الثبوت يا إخوان، يعني قبل البيان والألفاظ. في عالم الإثبات، من الوضوح بمكانه، من الوضوح بمكانه أن التقييد معناه في عالم الإثبات الملكة، والإطلاق معناه عدم ذكر القيد في المحل الذي يقبل التقييد. وأغلب الظن أن المحقق النائيني وقع في الوهم بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، وهذا غريب طبعا ادعاءه في حق المحقق النائيني، أو أنه هو كان كلامه كله ناظر إلى عالم الإثبات، لأن نحن كأصوليين شغلنا مع عالم الإثبات، نبحث في عالم الثبوت مقدمة، لأن اكتشاف عالم الثبوت من خلال عالم الإثبات يكون، فيكون مقصوده عالم الإثبات. إذا كان المقصود عالم الإثبات حتما الحق معه، إذ معنى الإطلاق في عالم الإثبات عدم ذكر القيد في المحل القابل لذكره، ومعنى التقييد هو ذكر القيد في المحل القابل لذكره، في المحل القابل مش مطلقا، النسبة بينهما سلب إيجاب خاص، يعني في المحل القابل، وهو معنى العدم والملكة. الآن ما نشغل بعالم الإثبات فعلا، البحث في عالم الثبوت. حينئذ لابد من المحاسبة أنه على مبنى العدم والملكة، ماذا يكون؟ على مبنى التضاد ماذا يكون؟ على كلا التقديرين، ضدين لا ثالث لهما والضدين لذين لهما ثالث. لنرى كيف تكون النتيجة. هذا البحث أقول وأكرر له تفصيل يا أخوان أكثر من هذا، مناقشة المحقق النائيني ثبوتا أيضا لها تفصيل، بالتأمل يظهر بالكلمات موجود، ومحله الطبيعي هو نسبة التقابل من الإطلاق والتقييد في بحث الإطلاق والتقييد، ليس هنا حتى نفصله من جديد. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.